أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. لهنا وصلموا. طبعا نحن خلال هذه الكم درس 2 أو 3 سوف لن نطبق العبارة، إنما نحاول أن نتكلم، نشرح بعض الأمور المهمة حتى يتسلسل الدرس. تقول ما هو السبب؟ نقول السبب أن المصنف صاحب كتاب مختصر الإلهيات قد قدم البحث في عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه، قدمه على عصمة الأنبياء عن المعاصي. وفي الواقع هذا البحث الثاني وهو عصمة الأنبياء عن المعاصي يجب أن يتقدم على الأول. لماذا؟ لأنه كثير من الثمرات المترتبة على البحث في لزوم العصمة عن المعاصي وأن نحتاجها في البحوث الأخرى. ولهذا أنت عندما تقدم أي مرتبة من مراتب العصمة على هذه المرتبة، حينئذ سترى أن البحث غير مكتمل، غير متناغم. ولهذا صاحب الإلهيات الأصل والشيخ السبحاني حفظه الله تعالى قدم البحث في لزوم العصمة عن المعاصي على جميع المراتب. لماذا؟ لأنه كل المراتب السابقة تقريبا تعتمد على هذه المرتبة المهمة جدا. إذن ما أريد أن أقوله هي أن العصمة على مراتب متعددة، ليست بذات مرتبة واحدة، وإنما لها مراتب متعددة. قلنا في الدرس السابق أن العصمة حقيقتها في 3 أمور، هي أولا التقوى الكاملة، وثانيا العلم القطعي بعواقب المعاصي، وثالثا استشعار عظمة الرب وجلاله وجماله. صحيح؟ هذه 3 بمجموعها تشكل حقيقة العصمة عن ماذا؟ عن ارتكاب المعاصي. إذن المرتبة الأولى من مراتب العصمة هي ماذا؟ هي العصمة عن ارتكاب المعاصي، وحقيقتها تتجوهر في 3 أمور. رأيك مولانا تغلق الباب، جزاك الله خير. جزاك
الله خير.
إذن حقيقة العصمة، عليكم السلام ورحمة الله، حقيقة العصمة عن المعاصي أو المرتبة الأولى من مراتب العصمة وهي العصمة عن المعاصي تتجوهر في أمور 3 نأتي إليها واحدة واحدة. المرتبة الأولى التقوى الكامل. ما هو مرادنا من ذلك؟ طبعا التقوى كما تعرفون ملكة في النفس تحجز صاحبها عن الوقوع في المعصية. وهذه التقوى ليست على مرتبة واحدة، وإنما مراتبها كثيرة لا تتناهى، وبتعبير آخر هي من الشدة من الضعف إلى التوسط إلى الشدة. يعني يوجد أناس تكون التقوى عندهم موجودة إلا أنها ضعيفة، ويوجد أناس آخرين يوجد عندهم تقوى إلا أنها متوسطة، سلام عليكم، ويوجد أناس عندهم تقوى إلا أنها في شدتها، في قمة قوتها. والقاعدة العامة التي أريدك أن تعرفها أن التقوى كلما تكاملت في الإنسان واشتدت قوي ابتعاده عن المعاصي، وكلما ضعفت التقوى في الإنسان ازداد وقوعه في المعاصي. إذن بمقدار تقواك، بحجم قوة تقواك، أنت تكون مبتعدا عن المعصية. ومن هنا أحبتي لعلك تجد فرقا واضحا بين ذلك المؤمن البسيط في تقواه وبين ذلك الفاسق الذي لا يتورع عن ارتكاب أي قبيحة. فمثلا تجد المؤمن يبتعد عن القتل، يبتعد عن الزنا، يبتعد عن هتك الحرمات، يبتعد عن غمس الحقوق، يبتعد عن الظلم، بينما تجد آخر لا ليست لديه تقوى، تجده يقتل، يزني، يظلم، يشرب الخمر، يكذب، يتهم، يسقط العرض، لا يقف أمامه شيء. فما هو السبب الذي جعل هذا المؤمن يبتعد عن قبائح الأمور بينما ذلك الفاسق يقع في قبائح الأمور؟ الجواب الذي حجز هذا ولم يحجز ذاك هو ماذا؟ هو التقوى، هو التقوى. طيب، إذن ما دام الذي حجز هذا ولم يحجز ذاك هي التقوى، إذن التقوى سبب مهم في ماذا؟ في ابتعاد الناس، في ابتعاد الإنسان عن المعصية. نظير ماذا؟ حينئذ تعلم أن التقوى نظير أي صفة من صفات النفس. فالإنسان الكريم المتصف بالكرم تدعوه صفته إلى الإغداق، إلى العطاء، إلى الإطعام، إلى إقراض المؤمنين، صحيح؟ هذا الكريم. كذلك الإنسان العفيف المتصف بالعفاء عفته تحجزه عن الوقوع في سفاسف الأمور. كذلك الإنسان الحليم عفته تجد حلمه تجده يمنعه عن الغضب بسرعة وعن الرد بالرد وهكذا. إذن كما أن هذه الصفات تمنع عن بعض الأفعال، كذلك التقوى تمنع عن ماذا؟ تمنع عن الوقوع في المعصية، يعني فيما يغضب عليه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أحبتي أقول لكم إن التقوى في الإنسان تقسم على قسمين: تقوى نسبية وتقوى ماذا؟ وتقوى مطلقة. التقوى النسبية يمكن أن تحجز الإنسان عن بعض المعاصي ولكنها لا تحجزه عن البعض الآخر. فمثلا تجد المؤمن لا يقتل، لا يشرب الخمر، لا يزني، ولكنه قد يأخذ الغيبة، قد ينظر نظرة محرمة، قد يكذب، تلاحظ؟ فعصمته عن بعض الأمور، فالتقوى الموجودة عنده منعته عن بعض الأمور ولكنها لم تمنعه عن الأمور الأخرى. بينما صاحب العصمة المطلقة أو العصمة المطلقة تمنع صاحبها عن ارتكاب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فعصمته تقواه شديدة جدا بحيث ماذا؟ بحيث تمنعه عن ارتكاب كل قبيح، كل معصية، مهما كانت هذه المعصية صغيرة أو كبيرة. تقول شيخنا لماذا أضفت هذه النقطة مهما كانت صغيرة أو كبيرة؟ أقول لك لأنك سترى إن شاء الله أن بعض الفرق الإسلامية جوزت على الأنبياء أن ماذا؟ أن يرتكبوا صغار الذنوب، ومنعتهم ولم تجوز عليهم ارتكاب ماذا؟ ارتكاب كبائرها، بل البعض الآخر جوز عليهم كل قبيح. نقول بما أن التقوى، بما أن العصمة التي هي مرتبة من مراتبها الابتعاد عن المعاصي، فدليلها مطلق يشمل الصغائر فضلا عن الكبائر. لماذا؟ لأنها تقوى شديدة جدا، تقوى في غاية كمالها لا كمال فوقها، وحينئذ ترى أن مثل هكذا تقوى تمنع الإنسان تماما عن ماذا؟ عن الوقوع في المعاصي. تقول: وهل أشار القرآن إلى ذلك؟ نعم، القرآن الكريم أشار بصراحة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. زين، بينما في آية أخرى يقول: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. هاي اتقوا الله حق تقاته تشير إلى ماذا؟ إلى العصمة المطلقة. أما اتقوا الله ما استطعتم فتشير إلى ماذا؟ تشير إلى العصمة النسبية التي تمنع عن بعض الأفعال ولا تمنع عن البعض الآخر. إذن ألملم أطراف الحديث حتى لا تشرد أذهان. العصمة ذات مراتب، ونحن قدمنا البحث في المرتبة الثانية على البحث في المرتبة الأولى. السبب ما هو؟ السبب لأنه توجد ثمرات كثيرة تترتب على تقديم البحث في المرتبة الثانية للعصمة. سؤال: ما هي المرتبة الثانية للعصمة؟ الجواب هي ماذا؟ العصمة عن ارتكاب المعاصي. سؤال: ما هي حقيقة هذه العصمة؟ الجواب: حقيقتها في أمور ثلاثة. الأمر الأول: التقوى الكامل، جاومني. الأمر الثاني ما هي؟ ما هو؟ قلنا: شهود عواقب المعاصي. والأمر الثالث: استشعار عظمة الرب وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. إذن إلى الآن بينا العامل الأول في المرتبة الأولى من العصمة، وهي ماذا؟ التقوى الكاملة التي تحجزهم عن المعاصي. تعال معي لننتقل إلى العامل الثاني الذي يمنع عن ارتكاب المعاصي، أو العامل الثاني الذي يكون سببا في امتناع الأنبياء عن ارتكاب المعاصي. ما هو العامل الثاني؟ قلنا: شهود عواقب المعاصي. شهود عاقبة المعصية لا أقصد به الظن ولا أقصد به الشك، وإنما أقصد به ذلك العلم القطعي بعاقبة المعصية، ذلك العلم القطعي بعاقبة المعصية الذي لا يكون صاحبه فيه يساوره أدنى شك في أنه سيقع في العاقبة وبشكل حتمي. دعني أضرب لك مثال. الآن كلنا يعلم تأثير سلك الكهرباء إذا لمسناه من دون عازل. الآن أي عاقل منا لو جاءه من جاء أمره من يأمره قال له: ضع يدك على سلك الكهرباء من دون عازل، لا تجد أن عاقلا يقدم على هذا العمل. السبب لماذا؟ السبب لعلمهم القطعي بالنتيجة الحتمية التي تترتب على لمس سلك الكهرباء من دون عازل، وهي ماذا؟ نتيجة القطعية: الموت. وهو ضرر كبير لا يتحمله الإنسان، يبتعد عنه الإنسان، تلاحظ. ومن هنا تجد أن هذا العلم القطعي بالنتيجة لفعل من الأفعال أو بعاقبة فعل من الأفعال منع الإنسان العاقل تماما عن ماذا؟ عن لمس سلك الكهرباء. هذا مثال أول. مثال ثاني: الآن لو جئت إلى طبيب وقلت له: تعال اشرب من هذا الماء الذي شرب منه صاحب السل الرئوي، أجل أعاذنا الله إياكم، أو صاحب الجذام، أترى هذا الطبيب يقوم بشرب من هذا الماء أو لا يشرب؟ لماذا؟ لعلمه أنه ثمة ضرر كبير يترتب على الشرب من الماء الذي يخلفه المصاب بالسل أو المصاب بالجذام. بينما لو جئت إلى إنسان قروي، إنسان عامي مثلنا، احتمال شنو؟ بسبب العاطفة، بسبب ماشي، سوف يذهب ويشرب من هذا الماء، بينما الطبيب لا يذهب ويشرب من هذا الماء. لماذا اختلف الإنسان العادي عن الطبيب؟ الجواب: الطبيب يعلم علما قطعيا بالعاقبة التي تترتب على ماذا؟ تترتب على شربه من هذا الماء. فإذا العلم القطعي بالنتيجة مانع مهم جدا من ماذا؟ من الوقوع في خطأ من الأخطار. كذلك يجب عليكم أن تعلموا هذه الفكرة. الآن أدقق في الكلام وأرجو أن تعطوني أذهانكم بشكل جيد. أيها الأحبة، ثبت في البحوث الحكمية والبحوث العرفانية والفلسفية أن لكل عمل ظاهرا وباطنا. يعني كل عمل، كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى فيه ظاهر وباطن، أو كل مأمور به له ظاهر وله باطن، وكل منهي عنه له ظاهر وله باطن. نحن في عالم الدنيا لا نشهد إلا الظاهر من الأفعال، ولكن لكل فعل من الأفعال باطن. هذا الباطن يحكي إما عن الجنة أو النار، وبتعبير أدق باطن أي فعل ترتكبه إما هو جنة وإما هو نار. وبمعنى آخر، إنك إذا ارتكبت المعصية فأنت في النار، لا تنتظر دخولك النار، وإنما أنت في النار. لماذا؟ لأن المعصية باطنها النار. كذلك إذا عملت عملا حسنا أنت لا تنتظر دخول الجنة، وإنما باطن هذا العمل ما هو؟ هو الجنة. وهذه الحقيقة أحبتي هي التي يقال لها نظرية تجسم الأعمال في يوم القيامة، أشرت إليها الآن، وسنعمق المطلب في باب المعاد إن شاء الله تعالى. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا. بس لو كانت قضية النار تتحقق بعد سنين أو بعد زمن لقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سوف يأكلون نارا، سوف للمستقبل البعيد، أو سيأكلون نارا سين للمستقبل القريب. لكن هو استخدم ماذا؟ استخدم إنما الدال على ماذا؟ الدال على التحقق والتأكيد والثبوت، فهو يقول: إنما يأكلون، يعني هم حين يأكلون لا يأكلون طعاما وإنما يأكلون نارا. لاحظ. وكذلك يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فجاءت الروايات الكثيرة التي تبين أن الإنسان الذي يرتكب الغيبة إنما يأكل جيفة يفوح من فمه نتن تشمئز منه الملائكة. ما هذا إلا لأن الأعمال لها باطن خاص بها، هذا الباطن يجعله إما جنة وإما ماذا؟ وإما نار. طيب، الآن بما أنه لكل عمل باطن، وهذا الباطن إما جنة وإما نار، طيب المعصوم الذي يعصم عن ارتكاب المعاصي لا يعتصم عنها إلا لشهوده عاقبة المعصية. يعني شنو لشهوده عاقبة المعصية؟ يعني لانكشاف عاقبة المعصية عنده. تلاحظ شنو يعني لانكشاف عاقبة المعصية عنده؟ بمعنى أنه يرى عاقبة المعصية بعينه القلبية، فعواقب المعاصي لا يمكن أن نراها بعيوننا الجسدية، وإنما نراها بأي شيء؟ نراها بعيون القلب. ولهذا تجد أن الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه يقول: ألا إن للعبد عينين، عينان يرى بهما يبصر بهما ظواهر الأشياء، وعينان يبصر بهما أمر دينه فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه ليبصر بهما الملكوت. إذن عينا القلب يبصر بها ماذا؟ الملكوت، يعني بواطن الأمور. إذن عندما نقول المعصوم يشهد عاقبة المعصية، فلا تتصور أنه قد يفعلها، لأنه في بعض الأحيان الإنسان قد يكون عالما علما قطعيا بترتب الضرر، كهؤلاء المجرمين الذين يعلمون بأن الدولة إذا أمسكتهم زجت بهم في السجون أو لا أقل، يدخلون النار ما إلى ذلك، يعلمون عنهم قطعيا لا شك فيه، ولكن مع ذلك شنو؟ يرتكبون المعصية. تقول أليس هذا علما قطعيا ومع ذلك ارتكبت المعصية؟ أقول لك لا، العلم القطعي الذي يمنع المعصوم عن ارتكاب المعصية هو ماذا؟ هو ذلك العلم القطعي الذي هو شهود عاقبة المعصية، الإبصار القلبي لعاقبة المعصية. نظير من؟ نظير من يرى أن ثمة بركان هائج يرمي بالحمم البركانية، أترى يتقدم هذا بعض يمسك بهذه الحمم؟ يمكن هذا لا يمكن. شنو السبب؟ يشهد، يشهد الحقيقة، ولا يمكن لإنسان أن يشهد الحقيقة شنو؟ أن يقدم على عمل يخالف ما قد شهده. وتوجد قصة لطيفة ذكرت في سيرة أحد العرفاء توضح لكم المطلب أو تقربه لكم. يقول هذا العارف، يقول في يوم من الأيام دعيت إلى وليمة ووضع أمامي فد صحن من الزبد أو من القيمة. يقول فأنا خلال هذه الحالة عندما رأيت الصحن قلت وكان لذيذا وجميل المنظر، قلت إن هذا الصحن إنما هو لي وحدي، ينبغي أن أكل أنا فقط، لا ينبغي أن يأكل أحد منه. لماذا؟ لأن الوليمة أعدت على شرفي. يقول وأنا أفكر بهذه الحال وإذا بي أرى بلعم بن باعورة يتجسد أمامي فوق الصحن. لاحظ الفكرة. يقول فعندما رأيته ابتعدت عن أكل أي شيء من هذا الصحن. ليش؟ لأنه رأى الدنيا، بلعم بن باعورة يمثل ماذا؟ يمثل الدنيا، فهو رأى أن عاقبة التفكير في مثل هكذا أمور هي شنو؟ هي الدنيا، ولذلك ابتعد عن ماذا؟ ابتعد عن الأهل. كذلك المعصوم أيها، إنه يشهد يرى بأم قلبه عاقبة المعصية. فحقيقة العلم الذي أو العلم القطعي اليقيني الذي يمنع المعصوم سلام الله عليه عن ارتكاب المعصية، ما هي حقيقة هذا العلم؟ الجواب حقيقته تكمن في ماذا؟ تكمن في شهود عاقبة المعصية. طبعا توجد كلمة لطيفة جدا للمولى المقداد السيوري قدس الله نفسه الطاهرة، ذكرت في كتاب اللوامع الإلهية. أنا موجودة عندي نسخة من هذا الكتاب، كتاب قيم جدا، اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية، وتوجد تعليقتان على هذا الكتاب. تعليق للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في المباحث الكلامية، توجد تعليقتان لهذا الكتاب، تعليقة للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، وتوجد تعليقة أخرى أكثر أهمية وأكثر قيمة، ألا وهي تعليقة السيد محمد علي القاضي رضوان الله تعالى عليه. هذه التعليقة مهمة جدا، حاولوا قدر الإمكان أن تحصلوا على الكتاب بالتعليقة مال السيد محمد علي القاضي، ولكن لا بأس بتعليقة الشيخ مصباح اليزدي، لكن تلك أكثر أهمية وأكثر قيمة علمية. هناك الشيخ المقداد السيوري صاحب كتاب شرح الباب الحادي عشر يذكر هذه النكتة التي أشرنا لها. يقول هناك في كتابه، يقول العصمة ملكة نفسانية، ملكة نفسانية تمنع المتصف بها من الفجور مع ماذا؟ مع قدرته عليه، يعني مع قدرته على الفجور. طيب، وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. لماذا؟ يقول: لأن العفة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء وفي الطاعة من السعادة، يعني وبما في الطاعة من السعادة، حينئذ صار ذلك العلم موجبا، يعني سببا، موجبا لرسوخها في النفس، فتصير ماذا؟ فتصير ملكة. إذن العامل الثاني من عوامل عصمة الأولياء عن ارتكاب المعصية هو ماذا؟ العلم القطعي أو شهود عواقب المعاصي. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح أحبتي؟ واضح مولانا؟ جزاكم الله خير. خب، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الوجه الثالث من وجوه حقيقة عصمة الأنبياء عن ارتكاب المعاصي. الوجه الثالث وماذا؟ هو استشعار عظمة الرب وجلاله وجماله. هذا الوجه هو مهم جدا. لماذا؟ لأنه من فرع المعرفة، وكما يقول أحد الشعراء من الأبيات اللطيفة، يقول: من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي. معرفة الله سبحانه وتعالى بكونه مولى الموالي وسيد السادات جبار الجبابرة الذي يستحق الطاعة ولا يستحق أن يبارز بمعصية، معرفتنا بالله سبحانه وتعالى أو معرفة الفرد بالله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة هي التي تكون ماذا؟ هي التي تكفي لتكون حاجزا للإنسان على ارتكاب المعصية. فالملاحظ في هذا الوجه ليس المعصي، وإنما الملاحظ في هذا الوجه من يعصى، وفرق بين الأمرين. تلاحظ، نحن في الوجه الثاني ماذا قلنا؟ قلنا إن للمعصية مفسدة، بالنتيجة للواجب مصلحة وللحرام مفسدة، والمعصية في أحدهما يوقع العاصي في ضرر كبير، والمعصوم يشهد هذا الضرر ولذلك يبتعد عنه. نحن لاحظنا في الوجه الثاني المعصية لو من يعصى، لاحظنا المعصية يترتب عليها ضرر، بينما في الوجه الثالث لا نلاحظ المعصية ولكن نلاحظ من أمر ومن نهى. لا عالم ما تشكل، ولكن عوامل متعددة، يعني كل واحد يشكل جزء العلة معلتان. طيب، فالوجه الثالث نلاحظ فيه الآمر الناهي، نلاحظ فيه الله سبحانه وتعالى الذي يأمر والذي ينهى. ولذلك تجد أن المعصوم سلام الله تعالى عليه يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أي البيانات المهمة في كلمات آل البيت سلام الله تعالى عليه، يمشون مع الناس عندما يصف المتقين، يقول: يراهم الناظر فيقول: خولطوا وما بالقوم من مرض ولقد خالطهم أمر عظيم، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. شوف، عظم الخالق في أنفسهم أو أعينهم، في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. لاحظ، يعني يحقرون أي شيء ينهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويعظمون أي شيء يأمر الله سبحانه وتعالى به. لماذا؟ لانجذابهم إلى حضرته جل وعلا، لعشقهم إليه. ولا يمكن للعاشق أن يترك ما أمر به معشوقه، ولا يمكن للعاشق أن يرتكب ما نهى عنه معشوقه. نظير هذا الذي يقول: قل إن أتدعي، أو هكذا يقول: إن المحب لمن أحب مطيع. المحب لا يمتلك في حضرة المحبوب إلا ماذا؟ إلا الطاعة. ولذلك أيها الأحبة، تجد أن لغة القرآن لغة ماذا؟ لغة الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن طريق الحب، العشق لله سبحانه وتعالى، أفضل طريق يمنع الإنسان عن ماذا؟ عن ارتكاب القبائح وارتكاب المعاصي. إذن السبب الثالث أو العامل الثالث الذي يمنع الأولياء عن ماذا؟ عن ارتكاب المعصية، هو شنو؟ هو استشعارهم، معرفتهم بالله سبحانه وتعالى بجماله وجلاله. ولا يمكن لمن عرف الله وأحبه أن يرتكب معصية شتان، أصلا لا يمكن أن يقترب هذا من هذا. واضح الفكرة؟ إذن المرتبة الأولى من مراتب العصمة بحسب شرحنا، وهي الثانية بحسب ترتيب الكتاب، هي ماذا؟ العصمة عن ارتكاب المعاصي، وحقيقتها تكتمل في أمور ثلاثة. الأمر الأول التقوى الكامل، الثاني شهود عاقبة المعصية، والأمر الثالث استشعار عظمة الله جماله وجلاله، أو معرفته سبحانه وتعالى. زين، هذه الأمور الثلاثة تشكل حقيقة العصمة عن ماذا؟ عن الوقوع في المعصية. أما العصمة كما في المراتب المتعددة، العصمة في تلقي الوحي وإبلاغ، العصمة في العمل بالشريعة، العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة، والعصمة عن الخطأ في تشخيص مصالح الأمور، والعصمة عن الخطأ في الأمور العادية، كل ذلك أحبتي له ماذا؟ له عوامل أخرى غير هذه العوامل التي ذكرناها. واضح؟ كل ما نأتي إن شاء الله نشير إلى العامل من خلال الأدلة التي سنذكرها، وحينئذ نسأل، نقول هكذا: ما هو الدليل، ما هو الدليل الذي يدل على لزوم معصية الأنبياء عن شنو؟ عن ارتكاب المعاصي. طبعا نحن رأينا الشيعة الإمامية، نحن الشيعة الإمامية رأينا في هذه المسألة واضح، أن المعصومين معصومون عن صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها، بينما تجد أنه كثير من الفرق الأخرى لها آراء مختلفة. مثلا المعتزلة يقول على لسانهم أبو علي الجبائي، يقول: إن الأنبياء لا يجوز عليهم الكبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها، وتجوز عليهم الصغيرة إذا لم تكن منفرة. يعني الصغيرة تجوز عليهم إذا لم تكن شنو؟ منفرة للناس عنهم. طيب، يقول: أما الأشاعر، طبعا ينقل عنهم القوشجي في شرحه القديم المسمى بالشرح القديم على كتاب تجريد الاعتقاد للمولى نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه، يقول: المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقا، والصغائر غير الخسيسة عمدا لا سهوا. إذن هؤلاء أيضا يمنعون من الكبائر والصغائر، لكن شنو؟ الخسيسة التي تدل على خسة الطائبة. طيب، أما قبل البعثة فهل هو معصوم أو ليس معصوم؟ الجواب: ليس معصوم. إذن أنا ليش ليش أقول لكم هاي الكلمة؟ أريد أقول لكم رأي الشيعة الإمامية أن العصمة مطلقة. شنو يعني مطلقة؟ أولا مطلقة من جهة الذنوب، يعني صغائرها وكبائرها، وثانيا مطلقة من جهة الوقت، يعني قبل البعثة وبعد البعثة. بينما بعض الفرق الإسلامية فرقت بين صغير الذنوب وكبيره فجوزت عليه صغير الذنوب، بعض الفرق الأخرى الإسلامية فرقت بين قبل البعثة وبعد البعثة فجوزت الصغائر والكبائر قبل البعثة ولم تجوزها بعد البعثة. رأينا أنه لا، المعصوم معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، المعصوم معصوم من الصغيرة فضلا عن الكبيرة. ما هو الدليل؟ نقول لأن الأدلة مطلقة تدل على ذلك. شلون مطلقة؟ نأتي إلى الأدلة واحدا واحدا. زين، الدليل الأول الذي ذكر على وجوب معصية عصمة الأنبياء عن المعاصي هو أن هو كما يعبر بعضهم الوثوق ثرع العصمة، الوثوق ثرع العصمة. ماذا نعني بأن الوثوق ثرع العصمة؟ دعنا نصب الكلام بمقدمة، أو يمكن أن تعنون هذا الدليل بهذا العنوان، يقول اكتب تحقق الغرض متوقف على ماذا؟ متوقف على العصمة. يعني تحقق الغرض من بعثة الأنبياء متوقف على أي شيء؟ متوقف على العصمة. طيب، ما هو هذا الدليل؟ أنتم تعرفون أن الأنبياء والأولياء صلوات الله تعالى عليهم إنما بعثهم الله لأجل أي شيء؟ كما قلنا بعثهم لهداية الناس في معاشهم ومعادهم، صحيح؟ طيب، حينئذ هداية الناس في معاشهم ومعادهم هو غرض البعثة، غرض بعثة الأنبياء، يعني هي غاية بعثة الأنبياء. يعني أن الأنبياء والأولياء لم يأتوا عبثا أو اعتباطا أو بلا غاية أو بلا فائدة أو بلا ثمرة، وإنما مجيئهم للناس للبشر للعالم هو لأجل غاية وثمرة جاءوا لأجلها. ما هي هذه الغاية والثمرة؟ هي الهداية، هداية الناس. طيب، سؤال، هداية الناس لا يتوقف على شرط الثقة بهم أو لا يتوقف؟ أنت اليوم إذا كنت لا تثق بي هل يمكن أن تهتدي بي أو لا يمكن ذلك؟ الجواب، الاهتداء هو فرع ماذا؟ فرع الوثوق. فإذا لم يكن ثمة ثقة متبادلة بين القاعدة البشرية وبين الأنبياء حينئذ لا يمكن أن يتحقق الغرض الذي جعلهم الله لأجله. بتعبير آخر، إن المجتمع البشري إذا لم يثق بشخص لا يمكن أن يتبعه، ومن هنا توجد ملازمة بين شنو؟ بين العصمة من جهة وحصول الوثوق بالأنبياء ماذا؟ من جهة أخرى. يعني نحن نريد أن نستدل بقضية شرطية. شنو هاي القضية الشرطية؟ نقول كالآتي: إذا كان النبي معصوما حصل للناس الثقة به، هاي الإيجابية. السلبية نقول: إذا لم يكن النبي معصوما لم يحصل للناس الثقة به. تلاحظ؟ طيب، حينئذ تقول هذا واضح، هذا واضح. فإذا كان النبي يغش، إذا كان يجوزون عليه الكذب، وإذا كان يجوزون عليه ارتكاب القبائح، هذا بيان الملازمة. إذا كانوا يظنون يعتقدون أنه يكذب، يرتكب القبيح، يخدع، يمكر، يغش إلى آخره من الأمور، بعد حينئذ كيف يمكن لك أن تثق في إنسان تجوز في حقه مثل هكذا أمر؟ ملتفتين الآن؟ أي إنسان لو قلدت مرجعا وجاء لك أحدهم وقال لك إن هذا المرجع يزني، تقول لا مستحيل، لا يمكن. ليش؟ لأن هذا يزعزع ثقتك فيه، صحيح؟ إذن لو قالوا لك يكذب، يدلس، يغش، يخادع، كل هذه الأمور تجعلك ماذا؟ تجعلك ضعيف الأنصياء له. ومن شأن الشريعة المقدسة أن تهيئ للناس كل ما من شأنه أن يجذبهم إلى حضرة النبي أو الولي صلوات الله تعالى عليه. وحينئذ لو كان الناس يجوزون في حقه المعصية والخداع وارتكاب ما هو قبيح من المعاصي التي تؤدي إلى ضياعهم وضياع مستقبلهم، حينئذ لا يمكن لمثل هؤلاء أن ماذا؟ أن يسيروا خلف مثل هكذا إنسان. إذن عصمة النبي على الله سبحانه وتعالى لازمة، يعني ثابتة وواجبة. لماذا؟ لأنها تؤدي بالنتيجة إلى حصول الوثوق بالأولياء والأنبياء. طيب تقول فليحصل الوثوق؟ أقول إذا حصل الوثوق حصل الغرض الذي ماذا يترتب على إرسال الأنبياء والأولياء، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الغرض. إذن الله سبحانه وتعالى لو لم يعصم الأنبياء أليس يكون ناقضا لغرضه؟ شو تقولون؟ إذا لم يعصم الأنبياء وهو يريد هداية الناس، وهداية الناس تتوقف على العصمة، حينئذ إذا لم يعصم الأنبياء حينئذ سعى إلى تحقيق غرضه، لو نفى ونقض نقض، ونقض الغرض قبيح لو جميل لو حسن، قبيح ومحال على الله سبحانه وتعالى أن يفعل القبيح. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. توجد أسئلة متعددة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآل محمد.